بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى نجعلنا وإياكم ممن قبل عمله ويسر أمره وأعتق رقبته من النار، ما نسأله تعالى نجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يجعلنا وإياكم ممن رجع كيوم ولدته أمه. إخوتي وأحبتي في الله، ليس الأمر بأن يذهب الإنسان إلى الحج ويتنقل من مشعر إلى مشعر ومن مكان إلى مكان كأشياء روتينية يؤديها ثم يذهب ويعود وكأنه لم يكن هناك شيء، إنما القضية قضية عبادة، فإن الحج عبادة لله سبحانه وتعالى، وإن من علامات قبول العبادة أن ترجع بحال أفضل من الحال التي كنت عليها، فتكون من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. هذا هو دأب المؤمن الذي حج لوجه الله وابتغى بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد المسلم أن يعرف علامة قبول حجه فلينظر إلى استقامته بعد الحج ومدى تغيره ومدى إقلاعه عن الذنوب والمعاصي ومدى محافظته على أوامر الله سبحانه وتعالى بأداء فرائضه واجتناب نواهيه والبعد عن مساخطه. فلا تكن يا عبد الله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، عليك أن تكون على خير حال أفضل مما كنت عليه قبل ذلك، فإن هذه من العلامات القوية العظيمة على قبول الحج يا عبد الله. فإذا كنت ممن وفقه الله عز وجل وأخلص عمله لله وابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن هذه هي العلامة الكبرى لقبول عمله، بأن يكون على حال أحسن، وإذا كان على حال سيئة فليتفقد نفسه وليراجع نفسه وليجدد عهده مع ربه وليجدد التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة مفتوح في كل وقت وفي كل حين. فماذا بعد الحج يا عبد الله؟ ماذا بعد الحج؟ ليست المسألة مسألة طقوس وتنقلات ورحلات من مكان إلى مكان، لكن كما قلت لكم القضية قضية عبادة، قضية توجه إلى الله سبحانه وتعالى واعتماد على الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبادات يرتبط بعضها ببعض، فكن يا عبد الله أري الله من نفسك خيرا، وقد تفضل عليك ومن عليك وتكرم عليك بأداء هذه الشعيرة، تكرم عليك بأداء هذه العبادة. ومما أحب أن أنبه عليه الإخوة أن الكثير من الناس تجده في حجه لا يعرف أين يتجه ولا يدري ماذا يفعل، وكأنه جاء لنزهة يتنزه فيها أيام معدودة ثم يعود، لا يعرف أحكام الحج ولا يحافظ على الصلاة ولا يحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يبتعد عن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ولا يرعوي عن فعل المعاصي والذنوب ولا يقلع من الآثام، فهذا دليل على ضعف الإيمان، ويخشى أن يكون دليلا على عدم القبول والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، وقد عاهدت الله عز وجل وتبت إليه في يوم الحج الأكبر وتقربت إليه بألوان القرب، فأر الله من نفسك خيرا، أر الله من نفسك خيرا، واجتهد فيما يقربك إليه سبحانه وتعالى، وتأهب لليوم الذي تعرض فيه على الله تبارك وتعالى، عندما لا يجد العبد إلا ما قدم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومما يلاحظ في الحج يا عبد الله أن كثيرا من الحجاج يحاول التخلص من كثير من المناسك، وكأن هناك حملا ثقيلا يريد أن يخلص منه، وكأنها أعباء على ظهره يريد أن يلقيها، فتجده يحاول التخلص من المبيت بمنى، يحاول التخلص فيوكل على الجمرات، يحاول التخلص فينصرف من عرفة قبل الغروب، يحاول التخلص فيترك الهدي، يحاول التخلص فيبيت ساعتين في منى يزعم أنه قد بات، وهذا المبيت لا قيمة له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى لا ليلا ولا نهارا. يحاول يقول لك أنا برتاح في العزيزية، أخذ شقة مريحة مكيفة أنام فيها ليلا ونهارا، فإذا جاء بعد المغرب جاء يجري إلى منى يزاحم المسلمين ويؤذيهم ويجلس سويعات ويمشي. لا أدري يا عبد الله عن هذا الحج وعن حكم هذا الحج، يبدو أنه حج مهلهل، وإن كان مقبولا فهو ناقص وليس ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس هذا دأبه، المهم يريد التخلص بأي طريقة، يريد يخلص بسرعة، هذا دليل على ضعف الإيمان، ودليل على أنه ما كأنه جاء للعبادة، ولو كان صادقا في أنه جاء لعبادة الله لحاول أن يحج كما حج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبحث عن الرخص، وإنما يسأل ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء اليوم 12 هرب بعد الفجر ورمى الجمرة ومشى، لا هذا لا عبث، هذه الحركات ليست جيدة وليست دليلا على أن العبد مخلص لربه. ويبحث يتوسل إلى المشايخ في الذين يزعم أنهم مشددون، هو يرى أنهم مشددون، أن يبحث له عن ماذا؟ عن رخصة. المهم يخلص، يقول لك ايش، اسأل عالم وامشي سالم. لا، ما يعفيك حتى لو سألت وأفتاك عالم برخصة وأنت تعلم أن الدليل على خلافها، وأفتاك عالم آخر بأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تعذر، لا تعذر أبدا، وإنما عليك أن تتبع ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما محاولة التخلص من المناسك واتيانها ونقصها من أطرافها، أبترك كذا وبترك كذا، قد تجد من يفتيك حتى تخرج بلا إيش، بلا إيش، بلا حج، باسم افعل ولا حرج، والنهاية افعل ولا حج، النهاية افعل ولا إيش ولا حج. هذه خلاصة الأمر في نهاية المطاف. نعم، افعل ولا حرج في حدود ماذا؟ الشرع، في حدود ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. أما تلمس الرخص والبحث عن الرخص والبحث، يعني كثير من الناس أبدا لا لم يعني كأنهم لم يحجوا، كأنهم جايين نزهة، يسهر على التلفاز في شقة استأجرها في العزيزية، ومن تمثيلية إلى تمثيلية، ومن مكان إلى مكان، فإذا أمس الليل جاء يركض يؤذي المسلمين في الطرقات ويتسكع في الطرقات، لا يريد الحصول على تصريح. وأنا قلت قبل الحج، قلت من لم يستطع الحصول على تصريح لا يلزمه إيش، لا يلزمه الحج، ولا داعي أن يأتي بدون تصريح ويؤذي الناس ويؤذي نفسه ويعرض نفسه أن ينقص حجه، ويعرض نفسه أن يرد من مراكز التفتيش. المسؤولون وفقهم الله إنما جعلوا هذا النظام بمشورة أهل العلم ليخففوا على من؟ على المسلمين. ليس مقصودهم منعك من الحج، لا، أنت فاهم خطأ، إنما قصدهم بهذا التحديد أن يحج المسلمون بيسر وسهولة. المشاعر محدودة وتستوعب يعني أعداد يعني محدودة من 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 البشر، فكونك أنت تحتال وتجي وتثنى في الطرقات وتفترش في الطرقات وتؤذي الناس، تأتي وتبول بجنب فراشك على في الشارع، هذا عمل ليس من عمل، ليس من الأعمال التي يعني ينبغي التساهل بها، بل يجب التشديد فيها. لا، هذا يا عبد الله، هذه أعمال ما تصح، هذه أعمال يجيك يقولك والله يا شيخ أنا قالوا لي الحملة، خلاص اترك مزدلف وامشي على طول على المخيم في منى، ونحن مذهبنا مدري مذهب كذا مدري مذهب كذا. لا أبدا، الأئمة والله لا يرضون بعملك هذا، لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، هم لم يفرقوا الأمة إلى أربع طوائف، لكن الناس هم الذين فرقوا أنفسهم. وبعض التعصبات الفقهية المتأخرة ليست عليها أدلة. لذلك يا عبد الله عليك أن دائما أن تبحث عن الحج المبرور. متى يكون الحج المبرور؟ إذا أداه كما أداه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. أما الذين يبحثون عن الرخص ليسوا من أهل الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. أهل الحج المبرور هم الذين يتقيدون بالسنة في كل فعل يفعلونه، يتقيدون بالدليل الشرعي في كل عمل، كيف حج رسول الله، كيف طاف رسول الله، متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقف، متى، كيف بات، كيف متى، إلى متى جلس في مزدلفة، إلى متى جلس في عرفة، متى طاف، متى سعى، كم سعى، كم طاف، كم ماذا فعل. كيف أحرم؟ ماذا لبس؟ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يحاولون التسلل هذا غلط غلط. وأي غلط؟ فانتبه يا عبد الله وكن على بصيرة من أمرك قبل فوات الأوان. انتبه لنفسك، لا تحج مجرد حركات يعني بهلوانية تتنقل من مكان إلى مكان وكأنك جاي في نزهة، لا، احتسب. الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ سماه ايش؟ جهادا. فحتى لو وجدت تعبا عليك ان تتحمل. الذين كانوا قبلك ما كان في لا طائرات ولا كهرب ولا مكيفات ولا سيارات، كانوا يأتون على الجمال من الأندلس إلى هنا أربعة، يأخذون بضعة أشهر مع الطريق، بضعة أشهر، ويأتون من أدغال أفريقيا ويأتون من شرق آسيا على السفن ويغرق نصفها، والبعض تأكله السباع، والبعض تفتك بلا أمراض. أنت الآن في نعمة حج، تخلص حجك كله خلال 5 أيام، لا، أنت بتختصره في يومين أو في يوم، بتخلص من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. المهم أنك إيش؟ تمشي حالك، يعني كأنه إيش؟ كأنه شيء روتيني تود أن تمر عليه بس وتمشي. لا، إذا كنت بتلعب هكذا اجلس في بلدك. فانتبه يا إخواني، علينا أن ننتبه وألا نفعل هذه الحركات التي يفعلها بعض الذين جاءوا بزعم الحج. ما لا يجوز هذا، التساهلات هذه ليست من أعمال المسلمين. هذا ما أحببت أن ننبه عليه بالنسبة لمسألة الحج. أما أحكام الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبه فيها على أمور. الأمر الأول أن زيارة مسجد، أن المجيء للمدينة يقصد به ماذا؟ المسجد، ولا يقصد به القبر، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود. نعم تزوره لكن غير مقصود لذاته. إذن المجيء يكون لماذا؟ يكون للمسجد، من أجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فإذا أولا الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو المقصود. ثم إذا جئت إلى المسجد النبوي، من المساجد المفضلة في المدينة مسجد واحد بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسجد قباء. أما غيره من المساجد لا فضل له ولا معنى للذهاب إليه، ولا يشرع التوجه إليه. لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا مسجدان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. المسجد قباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعتين كان كأجر عمرة. لا تضيع نفسك بالذهاب لا إلى القبلتين ولا إلى ما يسمى بالمساجد 7 التي لا أصل لها ولا غيرها من الأماكن، ولا بغار كذا ولا بستان كذا ولا إلى بئر كذا ولا إلى مكان كذا وكذا. كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، لا تضيع نفسك بالذهاب إليها. يعني فقط المساجد المفضلة في المدينة هم اثنان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نأتي إلى المدينة من أجله، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره، لا تزد على ذلك يا عبد الله. ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر عمر رضي الله عنه دون أن تقف طويلا عند القبر، تسلم ثم تنصرف، ولا تدعو عند القبر ولا تتمسح به، وتسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع. فقط هذه الأماكن التي تزار إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي. يعني الصلاة في المسجد النبوي وهي الأصل، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، لكن لا يقصد منها لذاته إلا ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. هذا هو الذي يؤتى إلى المدينة من أجله، من أجل الصلاة في المسجد النبوي. فإياك أن تضيع نفسك بتتبع بعض الأماكن التي لا توجد أدلة شرعية على الذهاب إليها، ولو وجدتها كتبت في بعض الكتيبات التي تطبع هنا وهناك، يعني لا ينظر إليها ولا يعتمد على تلك الكتب، فإن الاعتماد عليها أمر يعني لا ينبغي، بل أكثرها كتب تجارية قصد بها التجارة، وفيها من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمزارات المبتدعة فيها الشيء الكثير. انتبهتم لهذا؟ فإياكم أن تتجاوزوا الحدود الشرعية في هذا الباب. ثم إنك بالنسبة للمدينة لست ملزما بالبقاء فترة معينة، فحديث الأربعين، أربعين صلاة، حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه نبيط ابن عمرو لا يحتج بحديثه، فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. يعني هذا الرجل مجهول الحال، فلا يلزمك أن تقيم ثمانية أيام، إن جلست أكثر أو أقل كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه. واعلم وفقني الله وإياك أن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. الصلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم، قد يمكن أن تتنفل في الروضة، لكن الصلاة الفريضة أفضل ما تكون في ماذا؟ في الصف الأول. فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه لهذه المزارات غير المشروعة، لا تشغل نفسك بالذهاب إليها. ثم انتقل إلى سؤال سأله الأخ قبل قليل أول ما جلسنا، يقول إن أختا له قد سحرت وما إلى ذلك، تفريق بينها وبين زوجها وما إلى ذلك من الشعوذة التي قد تفعل في هذا الباب. يا إخوان، السحر لا شك أن له حقيقة، وأن الله عز وجل قد أخبر بأنه قد يضر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن الواقع أن الناس قد بالغوا، فأصبح كل ما رضي أتيهم قد ينظرون إليه على أنه سحر، ويزيدهم بلاء إذا ذهبوا لمن؟ للسحرة والكهنة، فكل من يذهب إليهم يقولون عنه إنه ماذا؟ إنه مسحور، وهذا غير صحيح. فعلى المسلم أولا أن يكون قوي الصلة بربه سبحانه وتعالى، وعليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. وتعاطي السحر كفر ينقل عن ملة الإسلام، يعني الساحر كافر ليس بمسلم، ويجب قتله، يقتله ولي أمر المسلمين، يرفع إليه أمره فيقتله. وبعض العلماء يرى أنه يقتل حتى ولا يستتاب، وإنما يقتل مباشرة، يقتله ولي الأمر دون استتابة، لأن هذا العلم سيبقى معه وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا شك أن تعلم السحر كفر يخرج من حظيرة الإسلام، لأنه لا يمكن أن يتعلمه إلا بعد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويشرك به غيره. فإن السحرة كفار مشركون يعبدون الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التداوي عندهم ولا الذهاب إليهم ولا التعلق بهم ولا التداوي عندهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تتوجه إليهم، ولا أن تتداوى عندهم، ولا أن تتعالج عندهم، فإن التداوي عندهم محرم قطعا، ويحرم عليك يا عبد الله أن تذهب إليهم مهما كان مرضك، ولو كنت مشرفا على الموت، لو كنت مشرفا على الموت. يمكن أن تتعالج بالقرآن، بالذهاب للمستشفيات، بالرقية، لكن الذهاب إلى الكهان وإلى السحرة كفر يخرجك من دينك. فإياك أن تذهب إليهم، ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى التي تجيز ذلك، فإنه لا مستند عندهم، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب أنا مريض معذور. لا، لست معذورا، لست معذورا. المريض يتداوى لكن لا يتداوى بالمحرم ولا يتداوى عند السحرة، والغاية لا تبرر الوسيلة. فإياك أن تذهب إلى هؤلاء السحرة مهما كان الأمر بأي حال من الأحوال، فإن الذهاب إليهم وتصديقهم كفر بالله جل وعلا. تفضل، عند سؤال تفضل. نعم. والله يا أستاذ الكريم، الشرطة لا تجبر السيارات على المشي، لكن السيارات التي تخالف الطريق الصحيح مما يضطر الشرطة إلى إجبارهم على المشي. هو لا يريد، هو يسد الطرق، لا يريد أن يقف في الأماكن المتاحة للوقوف، فهذا نعم لا يبرر مهما كان الأمر، ولا يمكن أن تلزمك أو أن تلزم السيارة إلا إذا خالف صاحب السيارة فوقف في مكان غير مسموح له بالوقوف. ثم الغاية لا تبرر الوسيلة، الانصراف ممن انصرف، إذا انصرفت مزدلفة الواجب أن تبيت إلى ما بعد الفجر، فلو انصرفت قبل منتصف الليل فعليك دم تنسكه في مكة. نعم. لا لا، لو نظموا أنفسهم يشيل، لكن هم كل منهم لا يريد أن يمسك المكان الذي يعني فيه الوقوف. ما أواسط مزدلفة فارغة ما في أحد، رأيناها وجلسنا فيها. يعني متى كان خروجك من مزدلفة؟ ما دام خروجك بعد أن منتصف الليل لا تلزم بشيء، لكن خالفت السنة لا شك، لكن ما عليك شيء. لكن إن كان الخروج قبل الساعة الواحدة فعليك دم. نعم. ثم عاد إلى منى بعد ذلك. فهمت سؤالك، عدت إلى منى بعد ذلك؟ عدت إلى منى وأنت يعني قضيت الوقت في المستشفى الفندق. عليك أن تتصدق بشيء تطعم ولو مسكين واحد مقابل ترك المبيت إحدى الليالي منها. نعم. إذا كان لم نسي التحلل، نسيت أن تقصر من شعرها بعد العمرة حتى مضى اليوم الثاني، وقبل أن تحرم بالحج، قبل أن تحرم بالحج، في هذه الحال إن كان زوجها لم يأتيها خلال الفترة هذه لها أن تقص شعرها ولا شيء عليها. إن كان زوجها قد أتاها عليها دم لأنها تركت هذا الواجب. نعم.
يسأل السائل، ما حكم العمرة بعد الحج؟
العمرة التي يفعلها الناس بعد الحج لا أصل لها، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة، ولم يفعلها التابعون. فإن قال قائل أنا أريد أن أعتمر عن بعض الموتى، فعليك أن تذهب إلى الميقات لا إلى التنعيم، لأن التردد من التنعيم خلاف السنة. نعم. شراء الإقامة محرم، معلش أقطع لك بدون لا تكمل، أقول شراء الإقامة محرم، شراء الإقامة محرم، وشراء والتزوير الإقامة والتأشيرات محرم. خلاص، ما أريد أطول معك، خلاص هذا الجواب.
يسأل السائل، عند دخول المسجد الحرام أيهما أولى، الصلاة ركعتين؟
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
يسأل السائل، عند دخول المسجد النبوي أيهما أولى، السلام على النبي أو الصلاة ركعتين؟
لا، الصلاة هي المهم، أما زيارة القبر هذا ما له وقت معين، والتردد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فالتردد كل مرة على القبر محرم وبدعة، إنما لك أن تزور مرة واحدة تسلم وتنصرف، لكن إذا دخلت المسجد فعليك بالصلاة. تحية المسجد هي المهمة، لأن زيارة المقابر سنة في أي وقت، ليس لها وقت معين، لكن صلاة تحية المسجد أهم من هذا. نعم.
يسأل السائل، كم مدة المبيت في منى؟
المبيت في منى ليلتين وجوبا والليلة الثالثة استحبابا. نعم.
كم ساعة من الليل؟
نعم،
كم ساعة من الليل؟
ليلا ونهارا تبقى في منى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بقي عليه الوداع ولا الإفاضة؟ لا بد أن تنتظر حتى تطهر، لا يحق لا امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، تنتظر حتى تطهر، وإن عادت إلى بلدها لا يقربها زوجها حتى تعود وتطوف طواف الإفاضة. ما في جواب أكثر من هذا. نعم.
يسأل السائل
على كل حال، على كل حال عليها أن يستأذن محرمها معها له. سنتوقف نحن الآن. ما الاشتراط مسألة الحيض؟ طيب ليش ما طفت يوم عشرة؟ دام أنها تأخرت كذا كانت أمامها فرصة. سبحان الله. على كل حال هذا نداء أوجهه للجميع الإخوة. ما المرأة الحائض؟ اكتب السؤال كتابه عن سنتوقف الآن إلى الغد إن شاء الله. أقول على المرأة الحائض أن تنتظر حتى تطوف طواف الإفاضة، أما طواف الوداع فإنه يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عنها. نعم اقرأ. طيب إلى الغد إن شاء الله، درس الغد نواصل الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى نجعلنا وإياكم ممن قبل عمله ويسر أمره وأعتق رقبته من النار. ما يسأله تعالى نجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يجعلنا وإياكم ممن رجع كيوم ولدته أمه. إخوتي وأحبتي في الله، ليس الأمر بأن يذهب الإنسان إلى الحج ويتنقل من مشعر إلى مشعر ومن مكان إلى مكان كأشياء روتينية يؤديها ثم يذهب ويعود وكأنه لم يكن هناك شيء. إنما القضية قضية عبادة، فإن الحج عبادة لله سبحانه وتعالى، وإن من علامات قبول العبادة أن ترجع بحال أفضل من الحال التي كنت عليها، فتكون من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. هذا هو دأب المؤمن الذي حج لوجه الله وابتغى بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد المسلم أن يعرف علامة قبول حجه فلينظر إلى استقامته بعد الحج ومدى تغيره ومدى إقلاعه عن الذنوب والمعاصي ومدى محافظته على أوامر الله سبحانه وتعالى بأداء فرائضه واجتناب نواهيه والبعد عن مساخطه. فلا تكن يا عبد الله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، عليك أن تكون على خير حال أفضل مما كنت عليه قبل ذلك، فإن هذه من العلامات القوية العظيمة على قبول الحج يا عبد الله. فإذا كنت ممن وفقه الله عز وجل وأخلص عمله لله وابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن هذه هي العلامة الكبرى لقبول عمله، بأن يكون على حال أحسن. وإذا كان على حال سيئة فليتفقد نفسه وليراجع نفسه وليجدد عهده مع ربه وليجدد التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة مفتوح في كل وقت وفي كل حين. فماذا بعد الحج يا عبد الله؟ ماذا بعد الحج؟ ليست المسألة مسألة طقوس وتنقلات ورحلات من مكان إلى مكان، لكن كما قلت لكم القضية قضية عبادة، قضية توجه إلى الله سبحانه وتعالى واعتماد على الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبادات يرتبط بعضها ببعض. فكن يا عبد الله أر الله من نفسك خيرا، وقد تفضل عليك ومن عليك وتكرم عليك بأداء هذه الشعيرة، تكرم عليك بأداء هذه العبادة. ومما أحب أن أنبه عليه الإخوة أن الكثير من الناس تجده في حجه لا يعرف أين يتجه ولا يدري ماذا يفعل، وكأنه جاء لنزهة يتنزه فيها أيام معدودة ثم يعود، لا يعرف أحكام الحج ولا يحافظ على الصلاة ولا يحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يبتعد عن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ولا يرعوي عن فعل المعاصي والذنوب ولا يقلع من الآثام، فهذا دليل على ضعف الإيمان، ويخشى أن يكون دليلا على عدم القبول والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، وقد عاهدت الله عز وجل وتبت إليه في يوم الحج الأكبر وتقربت إليه بألوان القرب، فأر الله من نفسك خيرا، أر الله من نفسك خيرا واجتهد فيما يقربك إليه سبحانه وتعالى، وتأهب لليوم الذي تعرض فيه على الله تبارك وتعالى، عندما لا يجد العبد إلا ما قدم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومما يلاحظ في الحج يا عبد الله أن كثيرا من الحجاج يحاول التخلص من كثير من المناسك، وكأن هناك حملا ثقيلا يريد أن يخلص منه، وكأنها أعباء على ظهره يريد أن يلقيها، فتجده يحاول التخلص من المبيت بمنى، يحاول التخلص فيوكل على الجمرات، يحاول التخلص فينصرف من عرفة قبل الغروب، يحاول التخلص فيترك الهدي، يحاول التخلص فيبيت ساعتين في منى يزعم أنه قد بات، وهذا المبيت لا قيمة له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من منى لا ليلا ولا نهارا. يحاول يقول لك أنا برتاح في العزيزية، أخذ شقة مريحة مكيفة أنام فيها ليلا ونهارا، فإذا جاء بعد المغرب جاء يجري إلى منى يزاحم المسلمين ويؤذيهم ويجلس السويعات ويمشي. لا أدري يا عبد الله عن هذا الحج وعن حكم هذا الحج، يبدو أنه حج مهلهل، وإن كان مقبولا فهو ناقص وليس ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس هذا دأبه، المهم يريد التخلص بأي طريقة، يريد يخلص بسرعة. هذا دليل على ضعف الإيمان، ودليل على أنه ما كأنه جاء للعبادة. ولو كان صادقا في أنه جاء لعبادة الله لحاول أن يحج كما حج من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبحث عن الرخص، وإنما يسأل ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء اليوم 12 هرب بعد الفجر ورمى الجمرة ومشى، لا، هذا لا عبث، هذه الحركات ليست جيدة وليست دليلا على أن العبد مخلص لربه. ويبحث يتوسل إلى المشايخ في الذين يزعم أنهم مشددون، هو يرى أنهم مشددون، أن يبحث له عن ماذا؟ عن رخصة. المهم يخلص، يقول لك ايش، يسأل عالم وامشي سالم. لا، ما يعفيك حتى لو سألت وأفتاك عالم برخصة وأنت تعلم أن الدليل على خلافها، وأفتاك عالم آخر بأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تعذر، لا تعذر أبدا، وإنما عليك أن تتبع ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما محاولة التخلص من المناسك واتيانها ونقصها من أطرافها، أبترك كذا وبترك كذا، قد تجد من يفتيك حتى تخرج بلا حج، باسم افعل ولا حرج، والنهاية افعل ولا حج، النهاية افعل ولا ولا حج. هذه خلاصة الأمر في نهاية المطاف. نعم، افعل ولا حرج في حدود ماذا؟ الشرع، في حدود ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. أما تلمس الرخص والبحث عن الرخص والبحث، يعني كثير من الناس أبدا لم يعني كأنهم لم يحجوا، كأنهم جايين نزهة، يسهر على التلفاز في شقة استأجرها في العزيزية، ومن تمثيلية إلى تمثيلية، ومن مكان إلى مكان، فإذا أمس الليل جاء يركض يؤذي المسلمين في الطرقات ويتسكع في الطرقات، لا يريد الحصول على تصريح. وأنا قلت قبل الحج، قلت من لم يستطع الحصول على تصريح لا يلزمه لا يلزمه الحج، ولا داعي أن يأتي بدون تصريح ويؤذي الناس ويؤذي نفسه ويعرض نفسه أن ينقص حجه، ويعرض نفسه أن يرد من مراكز التفتيش. المسؤولون وفقهم الله إنما جعلوا هذا النظام بمشورة أهل العلم ليخففوا على من؟ على المسلمين. ليس مقصودهم منعك من الحج، لا، أنت فاهم خطأ، إنما قصدهم بهذا التحديد أن يحج المسلمون بيسر وسهولة. المشاعر محدودة وتستوعب يعني أعداد يعني محدودة من 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 البشر، فكونك أنت تحتال وتجي وتثنى في الطرقات وتفترش في الطرقات وتؤذي الناس، تأتي وتبول بجنب فراشك على في الشارع، هذا عمل ليس من الأعمال التي يعني ينبغي التساهل بها، بل يجب التشديد فيها. لا، هذا يا عبد الله، هذه أعمال ما تصح، هذه أعمال يجيك يقولك والله يا شيخ أنا قالوا لي الحملة خلاص اترك مزدلفة وامشي على طول على المخيم في منى. ونحن مذهبنا مدري مذهب كذا مدري مذهب كذا، لا أبدا. الأئمة والله لا يرضون بعملك هذا، لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، هم لم يفرقوا الأمة إلى أربع طوائف، لكن الناس هم الذين فرقوا أنفسهم. وبعض التعصبات الفقهية المتأخرة ليست عليها أدلة. لذلك يا عبد الله عليك أن دائما أن تبحث عن الحج المبرور. متى يكون الحج المبرور؟ إذا أداه كما أداه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. أما الذين يبحثون عن الرخص ليسوا من أهل الحج، من أهل الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. أهل الحج المبرور هم الذين يتقيدون بالسنة في كل فعل يفعلونه، يتقيدون بالدليل الشرعي في كل عمل. كيف حج رسول الله؟ كيف طاف رسول الله؟ متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقف؟ متى كيف بات؟ كيف متى إلى متى جلس في مزدلفة؟ إلى متى جلس في عرفة؟ متى طاف؟ متى سعى؟ كم سعى؟ كم طاف؟ كماذا فعل؟ كيف أحرم؟ ماذا لبس؟ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يحاولون التسلل هذا غلط، غلط وأي غلط. فانتبه يا عبد الله وكن على بصيرة من أمرك قبل فوات الأوان. انتبه لنفسك، لا تحج مجرد حركات يعني بهلوانية تتنقل من مكان إلى مكان وكأنك جاي في نزهة، لا. احتسب، الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ سماه ايش؟ جهادا. فحتى لو وجدت تعبا عليك ان تتحمل. الذين كانوا قبلك ما كان في لا طائرات ولا كهرب ولا مكيفات ولا سيارات، كانوا يأتون على الجمال من الأندلس إلى هنا أربعة، يأخذون بضعة أشهر مع الطريق، بضعة أشهر، ويأتون من أدغال أفريقيا ويأتون من شرق آسيا على السفن ويغرق نصفها، والبعض تأكله السباع، والبعض تفتك بالأمراض. أنت الآن في نعمة حج، تخلص حجك كله خلال خمسة أيام، لا أنت بتختصر في يومين أو في يوم، بتخلص من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. المهم أنك إيش تمشي حالك، يعني كأنه إيش كأنه شيء روتيني تود أن تمر عليه بس وتمشي. لا، إذا كنت بتلعب هكذا اجلس في بلدك. فانتبهوا يا إخواني، علينا أن ننتبه وألا نفعل هذه الحركات التي يفعلها بعض الذين جاءوا بزعم الحج. ما لا يجوز هذا، تساهلات هذه ليست من أعمال المسلمين. هذا ما أحببت أن ننبه عليه بالنسبة لمسألة الحج. أما أحكام الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبه فيها على أمور. الأمر الأول أن زيارة مسجد، أن المجيء للمدينة يقصد به ماذا؟ المسجد، ولا يقصد به القبر، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود. نعم تزوره لكن غير مقصود لذاته. إذن المجيء يكون لماذا؟ يكون للمسجد، من أجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فإذا أولا الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو المقصود. ثم إذا جئت إلى المسجد النبوي من المساجد المفضلة في المدينة مسجد واحد بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجد قباء، أما غيره من المساجد لا فضل له ولا معنى للذهاب إليه ولا يشرع التوجه إليه. لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، المسجد قباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. لا تضيع نفسك بالذهاب لا إلى القبلتين ولا إلى ما يسمى بالمساجد السبعة التي لا أصل لها ولا غيرها من الأماكن، ولا بغار كذا ولا ببستان كذا ولا بئر كذا ولا إلى مكان كذا وكذا. كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، لا تضيع نفسك بالذهاب إليها. يعني فقط المساجد المفضلة في المدينة هم اثنان: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي نأتي إلى المدينة من أجله، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. لا تزد على ذلك يا عبد الله. ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر عمر رضي الله عنه دون أن تقف طويلا عند القبر، تسلم ثم تنصرف ولا تدعو عند القبر ولا تتمسح به، وتسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع. فقط هذه الأماكن التي تزار إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي. يعني الصلاة في المسجد النبوي وهي الأصل، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، لكن لا يقصد منها لذاته إلا ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. هذا هو الذي يؤتى إلى المدينة من أجله، من أجل الصلاة في المسجد النبوي. فإياك أن تضيع نفسك بتتبع بعض الأماكن التي لا توجد أدلة شرعية على الذهاب إليها، ولو وجدتها كتبت في بعض الكتيبات التي تطبع هنا وهناك، يعني لا ينظر إليها ولا يعتمد على تلك الكتب، فإن الاعتماد عليها أمر يعني لا ينبغي، بل أكثرها كتب تجارية قصد بها التجارة، وفيها من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمزارات المبتدعة فيها الشيء الكثير. انتبهتم لهذا؟ فإياكم أن تتجاوزوا الحدود الشرعية في هذا الباب. ثم إنك بالنسبة للمدينة لست ملزما بالبقاء فترة معينة، فحديث الأربعين، أربعين صلاة، حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه نبيط ابن عمرو لا يحتج بحديثه، فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. يعني هذا الرجل مجهول الحال، فلا يلزمك أن تقيم ثمانية أيام، إن جلست أكثر أو أقل كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سوى. واعلم وفقني الله وإياك أن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. الصلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم، قد يمكن أن تتنفل في الروضة، لكن الصلاة الفريضة أفضل ما تكون في ماذا؟ في الصف الأول. فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه لهذه المزارات غير المشروعة، لا تشغل نفسك بالذهاب إليها. ثم انتقل إلى سؤال سأله الأخ قبل قليل أول ما جلسنا. يقول إن أختا له قد سحرت وما إلى ذلك، تفريق بينها وبين زوجها وما إلى ذلك من الشعوذة التي قد تفعل في هذا الباب. يا إخوان، السحر لا شك أن له حقيقة، وأن الله عز وجل قد أخبر بأنه قد يضر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن الواقع أن الناس قد بالغوا، فأصبح كل مرض يأتيهم قد ينظرون إليه على أنه سحر، ويزيدهم بلاء إذا ذهبوا لمن؟ للسحرة والكهنة، فكل من يذهب إليهم يقولون عنه إنه ماذا؟ إنه مسحور، وهذا غير صحيح. فعلى المسلم أولا أن يكون قوي الصلة بربه سبحانه وتعالى، وعليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. وتعاطي السحر كفر ينقل عن ملة الإسلام، يعني الساحر كافر ليس بمسلم، ويجب قتله، يقتله ولي أمر المسلمين، يرفع إليه أمره فيقتله. وبعض العلماء يرى أنه يقتل حتى ولا يستتاب، وإنما يقتل مباشرة، يقتله ولي الأمر دون استتابة، لأن هذا العلم سيبقى معه وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا شك أن تعلم السحر كفر يخرج من حظيرة الإسلام، لأنه لا يمكن أن يتعلمه إلا بعد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويشرك به غيره. فإن السحرة كفار مشركون يعبدون الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التداوي عندهم، ولا الذهاب إليهم، ولا التعلق بهم، ولا التداوي عندهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تتوجه إليهم ولا أن تتداوى عندهم ولا أن تتعالج عندهم، فإن التداوي عندهم محرم قطعا، ويحرم عليك يا عبد الله أن تذهب إليهم مهما كان مرضك، ولو كنت مشرفا على الموت، لو كنت مشرفا على الموت يمكن أن تتعالج بالقرآن، بالذهاب للمستشفيات، بالرقية، لكن الذهاب إلى الكهان وإلى السحرة كفر يخرجك من دينك. فإياك أن تذهب إليهم ولا تلتفت إلى بعض الفتاوى التي تجيز ذلك، فإنه لا مستند عندهم لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب أنا مريض معذور. لا، لست معذورا، لست معذورا. المريض يتداوى لكن لا يتداوى بالمحرم ولا يتداوى عند السحرة، والغاية لا تبرر الوسيلة. فإياك أن تذهب إلى هؤلاء السحرة كمهما كان الأمر بأي حال من الأحوال، فإن الذهاب إليهم وتصديقهم كفر بالله جل وعلا. تفضل، عند سؤال تفضل. نعم. والله يا أستاذ الكريم، الشرطة لا تجبر السيارات على المشي، لكن السيارات التي تخالف الطريق الصحيح مما يضطر الشرطة إلى إجبارهم على المشي. هو لا يريد، هو يسد الطرق، لا يريد أن يقف في الأماكن المتاحة للوقوف، فهذا نعم لا يبرر مهما كان الأمر، ولا يمكن أن تلزمك أو أن تلزم السيارة إلا إذا خالف صاحب السيارة فوقف في مكان غير مسموح له بالوقوف. ثم الغاية لا تبرر الوسيلة، الانصراف ممن انصرف، إذا انصرفت مزدلفة الواجب أن تبيت إلى ما بعد الفجر، فلو انصرفت قبل منتصف الليل فعليك دم تنسكه في مكة. نعم. لا لا، لو نظموا أنفسهم يشيل، لكن هم كل منهم لا يريد أن يمسك المكان الذي يعني فيه الوقوف. ما أواسط مزدلفة فارغة ما في أحد، رأيناها وجلسنا فيها. يعني متى كان خروجك من مزدلفة؟ ما دام خروجك بعد منتصف الليل لا تلزم بشيء، لكن خالفت السنة لا شك، لكن ما عليك شيء. لكن إن كان الخروج قبل الساعة الواحدة فعليك دم. نعم. ثم عاد إلى منى بعد ذلك. فهمت سؤالك، عدت إلى منى بعد ذلك، عدت إلى منى وأنت يعني قضيت الوقت في المستشفى الفندق. عليك أن تتصدق بشيء تطعم ولو مسكين واحد مقابل ترك المبيت إحدى الليالي منها. نعم. إذا كان لم نسي التحلل، نسيت أن تقصر من شعرها بعد العمرة حتى مضى اليوم الثاني، وقبل أن تحرم بالحج، قبل أن تحرم بالحج، في هذه الحال إن كان زوجها لم يأتيها خلال الفترة هذه لها أن تقص شعرها ولا شيء عليها. إن كان زوجها قد أتاها عليها دم لأنها تركت هذا الواجب. نعم.
يسأل السائل ما حكم العمرة بعد الحج؟
العمرة التي يفعلها الناس بعد الحج لا أصل لها، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة، ولم يفعلها التابعون. فإن قال قائل أنا أريد أن أعتمر عن بعض الموتى فعليك أن تذهب إلى الميقات لا إلى التنعيم، لأن التردد من التنعيم خلاف السنة. نعم. شراء الإقامة محرم. ما عليش أقطع لك بدون لا تكمل. أقول شراء الإقامة محرم، شراء الإقامة محرم، وشراء والتزوير الإقامة والتأشيرات محرم. خلاص ما أريد أطول معك، خلاص هذا الجواب.
يسأل السائل عند دخول المسجد الحرام أيهما أولى، الصلاة ركعتين؟
لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
يسأل السائل عند دخول المسجد النبوي أيهما أولى، السلام على النبي أو الصلاة ركعتين؟
لا، الصلاة هي المهم، أما زيارة القبر هذا ما له وقت معين، والتردد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فالتردد كل مرة على القبر محرم وبدعة، إنما لك أن تزور مرة واحدة تسلم وتنصرف، لكن إذا دخلت المسجد فعليك بالصلاة، تحية المسجد هي المهمة، لأن زيارة المقابر سنة في أي وقت، ليس لها وقت معين، لكن صلاة تحية المسجد أهم من هذا. نعم.
يسأل السائل كم مدة المبيت في منى؟
المبيت في منى ليلتين وجوبا والليلة الثالثة استحبابا. نعم.
كم ساعة من الليل؟
نعم.
كم ساعة من الليل؟
ليلا ونهارا تبقى في منى، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بقي عليها الوداع ولا الإفاضة؟ لا بد أن تنتظر حتى تطهر. لا يحق لا امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، تنتظر حتى تطهر، وإن عادت إلى بلدها لا يقربها زوجها حتى تعود وتطوف طواف الإفاضة. ما في جواب أكثر من هذا. نعم.
يسأل السائل على كل حال
عليها أن يستأذن محرمها معها له. سنتوقف نحن الآن. ما الاشتراط مسألة الحيض؟ طيب ليش ما طافت يوم 10؟ ما دام انها تأخرت كذا كانت امامها فرصة. سبحان الله. على كل حال هذا نداء اوجه للجميع الاخوة، ما المرأة الحائض؟ اكتب السؤال كتابه عن، سنتوقف الان الى الغد ان شاء الله. اقول على المرأة الحائض ان تنتظر حتى تطوف طواف الافاضة، اما طواف الوداع فإنه يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عنها. نعم. اقرأ. طيب إلى الغد إن شاء الله، درس الغد نواصل الأسئلة إن شاء الله.